بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر واصل قراءة كتاب فتح الباري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، غفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قوله فانطلقت به أي مضت معه، فالباء للمصاحبة. وورقة بفتح الراء. قوله ابن عم خديجة هو بنصب ابن ويكتب بالألف، وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز جره فإنه يصيغ صفة لعبد العزة، وليس كذلك ولا كتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين. قوله تنصر أي صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب إن شاء الله تعالى. قوله وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وفي رواية يونس ومعمر، ويكتب من الإنجيل بالعربية، ولمسلم وكان يكتب الكتاب العربي، والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبرانية والكتابة العبرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابتين واللسانين. ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كحفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها أناجيلها صدورها. قولها يا ابن عم، هذا النداء على حقيقته، ووقع في مسلم أي عم، وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي، لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعدد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من ابن أخيك، لأن والده عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب، وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه.
هنا ملاحظة وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، من كلام الراوي يعني ليس من كلام أم المؤمنين. وقد قال في آخر الصفحة السابقة وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، وصفته، فهل معنى ذلك إني وصفه بدل وصفته؟
ربما يكون
يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية.
لا، هو أعتقد أنه هو مراد، لأنه من كلام الراوي يعني على الإطلاق، يعني ربما من كلام الراوي يقصد به السيدة عائشة باعتبارها هي الراوي عن خديجة.
نعم، نعم
نعم صحيح. أنا
هناك موضع أيضا يحتاج لتحرير، وهو تبيين كلام أم المؤمنين خديجة من كلام غيرها مما عساه يكون من كلام أحد الرواة
نعم
في البيان يعني.
نعم صحيح. قال واختلف وفيه إكشاء. هو هنا كذلك يعني برضه هو الإمام ابن حجر في أغلب اختلاف الروايات يحملها على تعدد القصة،
كأنه
ف
هو عنده يعني.
في أغلب الروايات في يعني خلال شرح فتح الباري كثيرا ما يحمل على تعدد القصة، وأن هي تكون قد قررت في أكثر من مناسبة.
إلا إذا كان مثل هذا الموضوع لم
نعم،
تتعدد
ف
وتفتح.
ينظر مثلا ان هو يخرج عن التعدد وينبه عليه. قال وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره من يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة اسمع من ابن أخيك، أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أبلغ في التعظيم. قوله ماذا ترى فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة، قال فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى. قوله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وللكشمي هني أنزل الله، وفي التفسير أنزل على البناء للمجهول، وأشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب، والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. وقوله على موسى ولم يقل عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه السلام يشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتابين، بخلاف عيسى فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم، فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل أو لم يأخذ عمن بدل، على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى، والأصح ما تقدم، وعبد الله بن معاذ ضعيف. نعم، في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا تعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها. وكل صحيح، والله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد ورد في القرآن على لسان الجن في سورة الأحقاف موسى مثل المشهور يعني.
قوله يا ليتني فيها جذع كذا في رواية الأصلي عند الباقين يا ليتني فيها جذعا بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم. وقال ابن بري التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا وقيل النصب على الحال إذ جعلت فيها خبر ليتا إذا جعلت فيها خبر ليتا والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار قاله السهيلي وضمير فيها يعود على أيام الدعوة. والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. قوله إذ يخرجك قال ابن مالك فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا وهو صحيح وغفل عنه أكثر النحاة وهو كقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوا بل منعوا وروده وأول ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته. ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز ومجازهم أولى لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك انتهى كلامه. ولا يخفى ما فيه ولا سيما قوله منع وجوده مع وجوده في أفصح الكلام وكأنه أراد بمنع الوجود وجودا محمولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل الخير لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة. ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به. قوله أو مخرجيهم بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مخرج فهم مبتدأ مؤخر ومخرجي خبر مقدم قاله ابن مالك. واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. قوله
وفيه دليل على كذا هذا يحتاج لتأمل كيف استنبط هذا من هذا الكلام وهو كلام لا. من يستنبط منه يعني ليس آية أو حديثا ليس من شرع من قبلنا حتى لماذا جعل كلام ورقة موضع استنباط وأخذ
هو في اللغة أعتقد أنه في اللغة يفرقون بين التمني والرجاء فالتمني عادة يكون مع
فيه جواز تمني المستحيل وجواز تمني المستبعد، هذا موجود في
نعم.
اللغة. ليت لي مالا فأحد المعدن لو قال هذا، وليت الشباب يعود العجوز لو قال هذا. لكن هنا يعني يقول وفيه دليل على جواز كذا لأن ورقة تمنى كذا وهو مستحيل عادة. هو هنا هل يتكلم على الجواز الشرعي؟ فإن كان فهل كلام ورقة محل الاستنباط الأحكام الشرعية، ولا باعتبار أن هذا ورد على لسان أم المؤمنين ونقله إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ هذا موضوع يحتاج لتأمل يعني.
نعم صحيح، بارك الله فيكم. قال قوله إلا عوذي، وفي رواية يونس في التفسير إلا أوذي، فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك مناوأتهم ومنابذتهم فتنشأ العداوة من ثم هو بس لو تكرمت يا سيدنا
ممكن تبقى مسألة نقل ليست مسألة استنباط. فمعلوم أن الأنبياء جميعا حدث معهم هذا، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي.
نعم
يعني هو هنا جعل إيه؟ قال ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك مناوأتهم ومنابذتهم فتنشأ العداوة من ثم. لماذا لم يقل مباشرة؟ لأن هذا شأن الأنبياء وقد طالع ذلك هو في الكتب. نعم.
قال
دون حاجة.
لا أنا بس كنت مسألة الأقانيم، معنى الأقانيم يعني كان حد استفسر عنها، فالشيخ مصطفى جزاه الله خيرا كان كتب الإجابة عنها، يعني اللي هو في قول ابن حجر عن في نقله عن السهيلي، وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى ودعواهم أنه أحد الأقانيم، كان حد استفسر عنها يعني، فالشيخ مصطفى جزاه الله خيرا أجاب بأن المراد بها عقيدة النصارى. قال وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام، قوله إن يدركني يومك إن شرطية، والذي بعدها مجزوم زاد في رواية يونس في التفسير حيا، ولابن إسحاق إن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج، قوله مؤزرا بهمزة أي قويا مأخوذ من الأزر وهو القوة، وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤزر من الأزر، وقال أبو شامة يحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته. قال الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم البيت. ثم لم ينشب بفتح الشين المعجمة أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة، وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام، فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لاحظنا الجمع أمكن أن يقال الواو في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع. وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة.
في هذه الحالة يحتاج إلى الجواب عن الأدلة الثابتة في هذا الأمر، وعن اختلاف من السلف من العلماء في شأن ورقة. يعني هذا التسليم الأخير يجر إلى أمور كثيرة تحتاج لجواب.
نعم صحيح. قال: وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود. فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك. فائدة
هذه كانت تحتاج لإحالة طبعا.
نعم، اللي هو فقد روى المؤلف في التعبير،
ولا هو ذكر؟ لا ده ذكر،
لا هو حط وضع رقم الحديث.
تمام.
نعم. فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق. وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده، وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. وليس المراد بفترة الوحي المقدرة ب3 سنين، وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر عدم مجيء جبريل إليه بل تأخر نزول القرآن فقط. ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي: أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل عليه القرآن على لسانه. فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل، فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرا عن داود بلفظ: بعث 40 ووكل به إسرافيل 3 سنين، ثم وكل به جبريل. فعلى هذا يحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل 13 وقيل 10، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة، والله أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل. وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة، وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل انتهى، ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي إلا أن يكون صاحب النافي دليل نفيه فيقدم، والله أعلم. وأخذ السهيلي ديت فائدة قاعدة عامة هي يعني من النوع،
لكن المثبت أثبت بمد بمرسل الشعب
حديث مرسل. نعم.
يعني يناقش يعني في مسألة الإرسال والقبول بالمرسل في مثل هذا، ولو استقرأنا القرآن والسنة لوجدنا الرسالة كلها، خاصة المناظرة مع اليهود بشأن جبريل، ولم يأتي ذكر الإسرافيل أو ميكائيل.
قال: وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه قال: جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة 2.5 سنين، وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا 6 أشهر، فمن قال مكث 10 سنين حذف مدة الرؤيا والفترة، ومن قال 13 أضافهما. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره.
هنا شيء، احنا كنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن شيء اللهم ذكرنا به، وفي هذا اللقاء كنت أود لو وإحنا بنقرأ في الشرح نستحضر المتن، فإذا وجدنا أن الحافظ رحمه الله أتى بلفظة غريبة على المتن إن إحنا يعني إيه نحصيها، نشير إليها، ننص عليها وهكذا. وده لا شك واقع وبكثرة، يعني بما أن الرواية اللي إحنا بنقرأها في المتن خلاف الرواية اللي هو بيشرح عليها في الشرح.
صحيح.
قال بس وإحنا بنقرأ إن شاء الله.
تمام إن شاء الله. قال قوله: قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق، كأنه قال: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وأخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره، ثم قال: قال ابن شهاب أي بالسند المذكور، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا. ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي جاءني بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ، ولما خلت رواية يحيى بن أبي كثير الآتية في التفسير عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر، فجزم من جزم بأن يا أيها المدثر أول ما نزل، ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال، وسأبسط القول في ذلك في تفسير سورة اقرأ. قوله: فرعبت منه بضم الراء وكسر العين، وللأصيلي بفتح الراء وضم العين، أي فزعت، دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج. قوله: فقلت زملوني زملوني،
ممكن إن احنا نضيف شيئا ثالثا، لكن هنحتاج بقى حد من إخواننا هو اللي يهتم بيه، وهو إن احنا نحصي هذه الحالات لننظر بعد ذلك يعني هل وفى الحافظ بها أم لا، فلعله مثلا لطول العهد في بعض المواضع لا يوفي بها.
هو ده احنا كنا أشرنا له في بداية قراءة هدى الساري. إن الإمام ابن حجر في مواضع كثيرة في فتح الباري يقول: وسيأتي في كذا وسيأتي في كذا، ثم لا يوفي بما قال به. في بداية قراءتنا لهدى الساري كنا قلنا ذلك. هذا أمر يتكرر يعني. قال قوله فقلت زملوني زملوني، وفي رواية الأصيلي وكريمة زملوني مرة واحدة، وفي رواية يونس في التفسير فقلت دثروني، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وربك فكبر أي عظم، وثيابك فطهر أي من النجاسة، وقيل الثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائص، والرجز هنا الأوثان، والرجز هنا الأوثان كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير. والرجز في اللغة العذاب، وسمى الأوثان هنا رجزا لأنها سببه. قوله فحمي الوحي أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينتهي إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد. قوله وتتابع تأكيد معنوي، ويحتمل أن يراد بحمي قوي وتتابع تكاثر، وقد وقع في رواية الكشمي هني وأبي الوقت وتواتر، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل. تنبيه، أخرج المصنف في التاريخ حديث الباب عن عائشة ثم عن جابر بالإسناد المذكور هنا، فزاد فيه بعد قوله تتابع قال عروة يعني بالسند المذكور إليه، وماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لخديجة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال البخاري يعني قصب اللؤلؤ. قلت وسيأتي مزيد لهذا في مناقب خديجة إن شاء الله تعالى.
يقرأ شيخ أحمد
كما تأمر شيخ.
وراك متعلم.
الله وأنا كنت آمين يا رب.
وكأنه تغيير عام في الجو.
نعم نعم.
عندي في اليومين السابقين و خف قبل قليل سبحان الله.
الحمد لله. بارك الله فيك. آمين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل كيف.
الله يحفظكم إن شاء الله. من أول تنبيه إن شاء الله.
من أول قوله تابعه. بعد فقرة التنبيه إن شاء الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قوله تابعه، الضمير يعود على يحيى ابن بكير، ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى، وفيه من اللطائف قوله عن الزهري سمعت عروة. قوله أبو صالح، لأن سماع الزهري من عروة قليل، يعني كان الأكثر يغلب سماعه من هشام بن عروة. قوله أبو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا بيحيى ابن بكير. ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث. وقد وجد من أسنده،
قال وجد في مسنده وهو خطأ في سيدنا.
تمام. نعم. قال قوله وتابعه هلال بن رداد بدارين مهملتين، الأولى مثقلة، وحديثه في الزهريات للزهري. قوله وقال يونس يعني ابن يزيد الأيلي، ومعمر وابن راشد بوادره يعني أن يونس ومعمرا روي هذا الحديث عن الزهري فوافق عقيلا عليه، إلا أنهما قال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة أو اللحمة هكذا
اللحمة
بالفتح
قطعة اللحم
نعم، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. فالروايتان متساويتان في أصل المعنى لأن كل منهما دال على الفزع. وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق والله الموفق. وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة اقرأ باسم ربك إن شاء الله تعالى. باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصر، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
هذا
قول وحد
طيب جدا. أما عندنا بعد الآية مباشرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال هكذا عندنا بقى جمعه لك صدرك وتقرأه. فلا أدري يعني تأتي معنا في الشرح أو إيه.
نعم إن شاء الله.
عند حضرتك جمعه
لكن هو ما عند فضيلتك هو الأولى، لأن هذا الذي عليه شرح ابن حجر.
نعم إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك صدرك وتقرأه.
يعني ابن حجر في يعني كلامه اعتمد على الرواية التي عند حضرتك
يعني جمعه فعل ماضي وتقرأه فعل مضارع.
قال إن ابن حجر يقول كما سيأتي أسند الجمع إلى الصدر بالمجاز.
جمعه لك صدرك.
نعم
تمام إن شاء الله.
إن شاء الله. قوله حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي وكان من حفاظ المصريين. المصريين ولا البصريين مولانا؟
المصريين.
المصريين؟
نعم.
نعم. قوله حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاه البصري، كان كتابه في غاية الإتقان. وموسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه، وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله كان مما يعالج المعالجة محاولة الشيء بمشقة، أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أي مبدأ العلاج منه، أو ما موصولة وأطلقت على من يعقل مجازا، هكذا قرره الكرماني. وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك، والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك. ووردهما في هذا كثير، ومنه حديث الرؤيا كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، ومنه قول الشاعر وإن مما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم.
تلقي يعني هذه الضربة.
تلقي بالتاء.
ويلقي يبقى الوزن.
نعم تلقي بالتاء. قلت ويعيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فأتى بهذا اللفظ مجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت.
الذي قدره
الكرماني ولا قرره؟ قرره عند حضرتك؟
قاله من القول.
هو قرره كالجملة السابقة؟
نعم.
فظهر ما قال ثابت ووجه ما قال غيره إن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما، ويتطلق على القليل والكثير. وفي كلام سيبويه مواضع من هذا، منها قوله اعلم أنهم مما يحذفون كذا والله أعلم، ومنه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه الحديث، ومن حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا. فقال ابن عباس فأنا أحركهما جملة معترضة بالفاء، وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول، وعبر في الأول بقوله كان يحركهما وفي الثاني برأيت، لأن ابن عباس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، لأن سورة القيامة مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر. وإلى هذا جنح البخاري في إراده هذا الحديث في بدء الوحي، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعد، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصواب، فقد ثبت ذلك صريحا في مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة بسنده، أما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع. قوله فحرك شفتيه.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبره.
أخبره واستدل على ذلك بأنه ورد في رواية أبي داود الطيالسي.
يعني بهذا نستطيع أن نقسم المرسل الصحابي إلى نوعين من المرسل. مرسل صحابي أخذه عن صحابي، ومرسل صحابي في حديث لم يشهد فأخبره به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ليس له طريق إلا هذين.
نعم.
إما أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأخر، وإما أن يخبره صحابي آخر.
نعم.
لكن طبعا تحديث الصحابة عن التابعين هذا نادر، يعني لا يبنى عليه حكم.
نعم، لكن أقصد يعني أن هذا لم أرى من تكلم عنه في المصطلح. مرسل صحابي يعني طريقه إلى معرفته النبي صلى الله عليه وسلم.
لا. لكن يعني الذين يستفيدون في ذلك في الأصول عند الكلام على أبواب الأخبار في كتب أصول الفقه يستفيدون في هذه الدقائق، يعني ويذكرون المرسل ومرسل الصحابي، ويردون على من لم يقبل مرسل الصحابي لا سيما من المعتزلة كما يذكر أبو الحسين البصري وأمثال هؤلاء.
ومن اعتنى بالحديث منهم مثل الإمام الزركشي مثلا مش له نكت على ابن الصلاح؟
الزركشي له النكت وله البرهان.
طول في مسألة المرسل الصحابي كذلك وأورد لها أمثلة كثيرة.
نعم.
هو من ناحية أصولي ومن ناحية محدث.
نعم. قال قوله فحرك شفتيه وقوله فأنزل الله لا تحرك به لسانك لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها أو التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك. وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره. وقع في رواية الترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه، ولابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. وفي رواية الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه، وكلا الأمرين مراد. عجل نعم، عجل يتكلم به. إذن يتكلم عند حضرتك قبلها فصل من الخطب؟
لا لا لا، وكتبه مباشرة عجل يتكلم به من حبه إياه،
على اعتبار نية تفسيرية يعني.
جعلها عجلة يا عجل. نعم؟ أيوة تقريبا يعني.
على اعتبار أن يتكلم تفسيرية للعجلة.
فينا لو أردنا أن احنا نضبطها بالترقيم هنحط نقطة مفصولة وفصل منها.
نعم جزاكم الله خير. قال ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك. فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بالقراءة. قوله جمعه لك صدرك كذا في أكثر الروايات، وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، كقوله أنبتت الربيع البقر، أي أنبت الله في أنبت نعم أنبت الربيع البقل، أي أنبت الله في الربيع البقل، واللام في لك للتبيين أو للتعليل. وفي رواية كريمة والحموي جمعه لك في صدرك هو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس. وقال في تفسير فاتبع أي فاستمع وأنصت، وفي تفسير بيانه أي علينا أن تقرأه. ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول. والكلام في تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه، والله أعلم. باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا
والله لم يسبق منه بيان موارده يعني في الكلام، منها مثلا في التفسير على ماذا يعتمد في التفسير، فهذا مما يحتاج لتتبع بقى عندي من يريد أن يعرف ما هي المصادر التي اعتمد عليها ابن حجر.
وكثير يعني ما يصرح بالمصادر، ولعله سيصرح في كتاب التفسير لأنه سيستفيض يعني هنا يجمل الكلام. قال باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي قال قوله أخبرنا يونس ومعمر نحوه، أي أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر مع وحدث به بشر بن محمد نعم عن يونس ومعمر مع أما باللفظ فعن يونس، وأما بالمعنى فعن معمر. جميل ما شاء الله. قال قوله عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الآتي في الحديث الذي بعده، قوله أجود الناس أو أجود الناس بنصب أجود لأنها خبر كان. وقال ابن وقد ابن عباس هذه الجملة على بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها. ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودا، والجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة. وقد أخرج الترمذي من حديث سعد بن رفعة إن الله جواد يحب الجود الحديث، ولو في حديث أنس رفعة أنا أجود ولد آدم وأجودهم بعد رجل علم علما فنشر علمه ورجل جاد بنفسه في سبيل الله، وفي سنده مقال. وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس الحديث. قوله وكان أجود ما يكون هو برفع أجود هكذا في أكثر الروايات. وأجود اسم كان وخبره محذوف، ونحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة، أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة، أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ما يكون، وما مصدرية وخبره في رمضان، التخبير أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وإلى هذا جنح البخاري في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وفي رواية الأصيلي أجود نصب على أنه خبر كان، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها، أن يكون خبرها اسمها. وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وأجود خبرها. والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. قال النووي الرفع أشهر والنصب جائز، وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه، وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه توارد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب. قلت ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف بالصوت.
هنا يقول وذكر أي النووي أنه سأل ابن مالك عنه، ونقل ابن عطار في ترجمة النووي أنهما كان يذاكران، هذا يعلم هذا الحديث والشرعيات، وهذا يعلم هذا النحو والعربية.
ما شاء الله ما شاء الله. ترجمة ابن العطار للنووي رحمه الله عليه ترجمة عظيمة جدا ما شاء الله، أفضل من ترجمة السخاوي يعني.
ولا ريب
السخاوي
ليس المخبر كالمعاين.
السخاوي
المعاين.
نعم السخاوي تشعر بأنها ترجمة علمية فيها نوع من البرود يعني بصفته، يعني لم يتأثر بالنووي. أما ابن العطار فكأنه يحكي عن حبيبه.
نعم.
رضي الله عنهم أجمعين.
آمين.
قوله فيدارسه القرآن، قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن
صح. نعم. صح حديثا ليس الخبر كالمعاينة،
هو الحديث في المسند. والشيخ الألباني يعني ذكره في كتبه في نعم. الصحيح وغيره، لكن لا أعرف أنه إلا أم لا.
نعم.
قوله فيدارسه القرآن، قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، هكذا عند حضرتك بمزيد غنى النفس.
نعم.
نعم. قال والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هو أعم من الصدقة. وأيضا فرمضان
لو نعيد قوله فيدارسه القرآن.
نعم. قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس. والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هو أعم من الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. قوله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاء للسببية واللام للابتداء، وزيدت على المبتدأ تأكيدا. نعم. طب ليه أو؟ يعني
أو اللام للابتداء وبعدها المبتدأ، وهي زيدت على المبتدأ من باب التأكيد، يبقى هذا كله شيء واحد، والآخر هي جواب قسم المقدر.
نعم، هي يعني قوله أو يشعر بالتقسيم، كأن اللام وصفت بكونها مبتدأ في الأول ثم وصفت بكونها مزيدة.
نعم
صحيح. نعم، فلعل الواو هي الصحيحة يعني. نعم. قال أو هي جواب قسم مقدر. والمرسلة أي المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وقع عند أحمد في آخر هذا الحديث. لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يسأل.
حضرتك تتكلم؟
نعم، الحديث الأول لا يسأل مثل الآخر،
وأنا أشعر يعني صوت حضرتك قرب، لكن أشعر أنه يكون بعيدا أصلا.
بسم الله. الآن
لكن هو نعم، الآن هو قريب، لكن في غالب الأمر يكون بعيدا، لا أعلم لماذا.
ماشي ماشي إن شاء الله.
نريد أن نأنس بصوتك.
أعزكم الله.
الله يحفظكم. قال وثبت هذه الزيادة.
وعليكم السلام. هو حديث ليس الخبر كالمعينة، فيه علا أنه شيء رواه عن بشير بن عنعنة ولم يسمعه منه.
ما شاء الله ما شاء الله. في المسند هو مولانا؟
في مسند الإمام أحمد.
نعم.
وكذلك وأيضا في
كان سؤالي أيضا يتعلق بمسألة أخرى، فيه هل هو يعني كلام ابن عباس ولا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هو الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي حملني على السؤال هو إن الحديث مذكور فيه الاستشهاد بالقرآن على سبيل الاستشهاد التدليل، ليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسر. فهذا يشبه أن يكون كلام ابن عباس مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أتكلم يعني عن الظاهر. نعم،
هي الرواية في المسند مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هي من رواية هشيم عن أبي بشر، وهشيم لم يسمع منه الحديث. هكذا الإمام ابن عدي أورده في الكامل، وهو الذي أشار إلى ذلك.
نعم، جزاكم الله خير.
لكن خلي بال حضرتك إن إيراد ابن عدي له في الكامل وذكر هذه العلة لا يعني تضعيف الحديث جملة، لأن ابن عدي يتكلم عن إسناد هشيم لهذا الحديث في خلال ترجمته لأبي الهشيم، لكن الحديث قد يكون صح من طريق آخر.
هو بحثت سيدنا بعد إذن فضلتك برضه، هو يعني لا كل الطرق هشيم عن بشير، وحتى أعتقد أحد الأئمة بعد إيراده قال لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، فلم أجد له طريق آخر يعني.
يعني معنى ذلك أن الحديث، معنى ذلك أن هذا الحديث مروي عند البزار ومروي عند الطبراني في الأوسط، طالما أنه متفرد به.
نعم موجود في الاثنين، موجود في الاثنين.
يبقى إذا هو فرد.
نعم، والإمام البزار هو الذي قال وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية ابن عباس عنه بهذا الإسناد.
نعم
نعم،
جميل ما شاء الله.
آمين يا رب.
قال
ومثل أيضا صحيح؟
نعم،
ويذكرونه في ال يذكرونه في ال في الأمثال و
نعم.
هناك كتاب، هناك كتاب لو يذكرنا الشيخ قاسم يجمع الجوامع الكلم،
جوامع
ابن
الكلم
القيم، ابن القيم لما تكلم في زاد المعاد عن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فذكر الأحاديث التي سيقت على سبيل الأمثال الجامعة، وذكر منها شاهة الوجوه، وذكر منها الآن حمي الوطيس، وذكر منها يعني أكثر من حديث مشهور ظهر فيه جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فمنها هذا الخبر، ليس الخبر كالمعينة، أنه جمع يعني كلاما عظيما.
نعم.
نعم. قال وقع عند أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه.
في كتاب كتاب الأمثال النبوية أو الأمثال في الحديث النبوي تقريبا للإمام أبي الشيخ الأصبهاني.
مش لأبي الشيخ ما؟
الرمهرمزي.
هو في لأبي الشيخ.
هو في الأمثال، في الأمثال لأبي الشيخ أيضا.
الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ الأصبهاني.
نعم.
وفي أمثال الحديث للرمهرمزي.
أمثال الحديث ده مجلد للرمهرمزي، في أحاديث أيضا. نعم. قال ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وقال النووي في الحديث فوائد، منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفي زيادة زيارة الصلحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل.
تخيل يعني الإمام ابن حجر كان بيستقصي في الفوائد الموجودة في الجزء الذي وقع للنووي شرحه قبل أن يفرغ هذا الجزء.
نعم. هو يعني ممن اعتنى بإظهار هذه الفوائد النووي، النووي أصلا شرحه مختصر.
نعم.
واعتنى بها ابن الملقن أيضا، ابن الملقن كتابه مرتب ترتيب عظيم يعني توضيح. والإسلام سبق ابن حجر يعني. قلت وفي إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس. فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، والله أعلم بالصواب.
جزاكم الله خير.
آمين.
نقف عند حديث هرقل، نبدأ به هذا إن شاء الله.
الله المستعان.
بسم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.